الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري أو في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان يتكئ، الاتكاء هو وضع المرفق على الشيء يتكئ عليه الإنسان. قولها في حجري يعني في حضني. قولها وأنا حائض يعني حال كوني حائضا. الوجه الثاني: في هذا الحديث جواز قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته وهي حائض. والوجه الثالث: أشار هذا الحديث إلى أن الحائض طاهرة البدن، ولذلك حدثها إنما يمنعها من الصلاة ومن الطواف وقراءة القرآن وبدنها طاهر. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي، قال: أنا فستي؟ قلت: نعم. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميدة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها انسللت أي ذهبت خفية لئلا يشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أنا فستي أي هل حطي، والحيض يقال له نفاس أيضا. الوجه الثاني: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته وإن كانت حائضا والاضطجاع معها في لحاف واحد. الوجه الثالث: فيه تسمية الحيض نفاسا كما في هذا الحديث، وسبق أننا ذكرنا هذا. والوجه الأخير: فيه استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها يباشرني، المباشرة هي الاستمتاع بالزوجة ولكن من دون جماع. قولها أتزر أي أتلفف بالمئزر وأنام بجواره. الوجه الثاني: في هذا الحديث جواز مباشرة الحائض من دون جماع، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمقصود بالاعتزال هنا الجماع. وأما المباشرة الأخرى فهذا مما رخصت فيه السنة النبوية. الوجه الثالث: فيه جواز الاستعانة بالزوجات في بعض الأمور حتى ولو كان في الطاعات والعبادات. الوجه الأخير: فيه طهارة عرق الحائض، وأن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف كما سبق بيانه في اللقاء الماضي. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها يباشرها أي إذا أراد أن يستمتع بها من دون جماع. قولها أمرها أن تتزر أي أن تلبس الإزار الذي يمنع من الجماع. قولها يملك إربه يعني الإرب هو الحاج، أي أيكم يملك نفسه عند شهوة الجماع. الوجه الثاني: في هذا الحديث جواز مباشرة الحائض من دون جماع كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. والوجه الثالث: فيه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ذلك يدل على رحمته وعلى عطفه وعلى أنه يراعي الجوانب النفسية التي للمرأة في حال حيضها، وأيضا يخالف ما كانت عليه الأمم السابقة من اعتزال الحائض مطلقا. الوجه الأخير فيه أن الحائض لا بد أن تتزر أيام حيضها لتمنع الرجل من جماعها، لأن جماع الحائض محرم ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قالت: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله في أضحى أو في فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، شك الراوي الذي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: أريتكن أكثر أهل النار، يعني أراني الله عز وجل النار فرأيت أكثرها النساء. قوله: تكثرن اللعنة، أي تنطقنا وتتلفظنا كثيرا باللعن. وقوله: تكفرن العشير، أي تجحدن الزوج، وذلك بعدم شكره على ما يقوم به من حقوق وواجبات ومن أمور أيضا يتفضل بها. قوله: ناقصات عقل ودين، أي ما رأيت أنقص عقلا ولا دينا من كنا، وذلك لغلبة العاطفة ولكثرة الجحود بالنسبة للزوج. قوله: أليس شهادة المرأة، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، أفليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ فأخبر بأن هذا من نقصان عقله. الوجه الثاني في الحديث، وجوب ترك الحائض للصلاة وللصوم، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الوجه الثالث في الحديث: جواز خروج النساء إلى المصلى أيام العيد، وأيضا تخرج المرأة الحائض لتشهد الخير ودعوة المسلمين، لكن تجتنب الصلاة لأنها منهية عن الصلاة في فترة حيضها. الوجه الرابع فيه الحث على الصدقة والإحسان كما جاء في هذا الحديث، وسنذكر بقية الأحاديث المتعلقة في هذا الكتاب في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.